بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نأخذ درس اليوم إن شاء الله قبل أن نختم هذه السلسلة من سلسلة دروس الدفع عن السنة المطهرة، نأخذه حول ما أثير بخصوص حجية حديث الآحاد. نحن نعلم أن حديث الآحاد هو يعني ما دون المتواتر، الذي هو خبر الواحد أو الاثنين عن الواحد أو الاثنين إلى أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وله تعريفات وله اختلافات، ومنه ما هو المشهور، وبعضهم يفرد المشهور عن الآحاد، لكن الآحاد يتضمن جميع الأحاديث التي ليست متواترة. فيأتي المعتزلة والعقلانيون يقولون نأخذ بالحديث المتواتر، ويقولون إن رد الحديث المتواتر كفر. يبقى كل دول خرجوا من الدروس الماضية، يعني ما بيننا وما بينهم نزاع في الدروس الماضية، لأنهم لا يردون السنة، ولكن يقولون نأخذ الحديث المتواتر، ويتفقون معنا أن رد الحديث المتواتر كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب، إذن بقى هذا النوع، لأن الطاعنين في السنة أنواع، فهذا النوع الذي يرفض الاحتجاج بحديث الآحاد نجعل له وقتا قليلا من درس اليوم إن شاء الله. وينبغي أولا أن تعلم أن أفضل ما كتب في هذا الشأن هو كلام ابن حزم في الإحكام، وكلام ابن القيم في الصواعق المرسلة، وكلام الحافظ هنا على كلام البخاري في المجلد 13 في كتاب أخبار الآحاد، حيث ذكر فيه 22 حديثا، وذكر فيه أيضا مختصرا لكلام ابن القيم. لكن أيسر موضوع وأسهل قراءة وأسرع إلمامة بزبدة الموضوع كله في هذه الرسالة العظيمة التي صنفها الشيخ العظيم والإمام العظيم من أئمة الزمان الشيخ الألباني حفظه الله، حجية خبر الآحاد، على أنه ينبغي أن أذكر دائما وأبدا أن هذا الإمام إمام عظيم، وأنه لم يقل منا أحد أبدا بأنه رجل مرجئ كما يقول بذلك المرجفون وأصحاب الأغراض والأهواء، والله بيننا وبينهم يوم الدين. إذا قلنا أن الشيخ الألباني لظرف ما أو لكبر السن أو لأي شيء قال بكلام يخالف الحق في مسألة أو قال بكلام المرجئة في هذه المسألة، هل هذا يستلزم أن يكون مرجئا؟ هل معنى هذا الكلام أن يكون مرجئا؟ إذا علمت أن من السلف من اختلط وعده أهل الحديث أنه اختلط لكبر سن كحماد ابن سلمة مثلا وأبي إسحاق السبيعي، وهؤلاء من عمالقة السلف الكبار، فلما كبر سنهم اختلطوا، هل هذا يعيبهم؟ فده الكلام وارد على أي عالم أن يصاب بنسيان بغفلة تدخل عليه داخلة فقال بكلام يخالف الحق أو قال بكلام يشابه كلام المرجئة في المسألة، هل معنى ذلك أنه مرجئ؟ هل عالم واحد في الكرة الأرضية منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يقول بهذا الكلام؟ عندما يخطئ رجل فيقول بمذهب قوم في مسألة وهو من أهل السنة والجماعة وعنده أصول أهل السنة والجماعة بل هو من أئمة أهل السنة والجماعة، فهل معنى ذلك أنه مرجئ؟ إنما الناس اللي عايزين يتاجروا في الأشرطة بالنصب والاحتيال فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو رسالة صنفها رسالة قوية جدا وفيها زبدة اللي كتبه الحافظ هنا والذي كتبه ابن حزم والذي كتبه ابن القيم. على أي حال المسألة سهلة، يعني الإحاطة بها سهلة مش محتاجة مجهود زي الدروس الماضية وزي الرد على الطاعين المجرمين الذين كثر فسادهم وانتشر وفشى وشاع في البلاد. لما حديث الآحاد الرد عليه ممكن يعني سهل، سترى الآن إن شاء الله. هما الشبهة بتاعتهم ايه؟ ثلاث شبهات كما يقول صاحب كتاب السنة اللي هو الدكتور الشيخ مصطفى السباعي غفر الله لنا وله، لهم ثلاث شبهات. اولا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وطريق الاحاد طريق ظني هكذا قالوا لاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي، وما كان كذلك فليس بقطعي فلا يفيد في الاستدلال. يقول لك يبقى الظن يبقى لا يفيد في الاستدلال، اذا لا ناخذ بخبر الاحاد، ده كلام فارغ هنرد عليه ترد عليه. ثانيا من الشبهات بتاعتهم لو جاز العمل بخبر الواحد في الفروع لجاز في الاصول والعقائد، والاجماع بيننا وبينكم ان اخبار الاحاد لا تقبل في هذه في العقائد، يعني فكذا في الاولى في الفروع. دي الشبهات بتاعتهم. ثالثا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توقف في خبر ذي اليدين حين سلم النبي عليه الصلاة والسلام على رأس ركعتين في احدى صلاتي العشاء، وذلك قالوا اقصرت الصلاة ام نسيت، ولم يقبل خبره عليه الصلاة والسلام حتى اخبره ابو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه فاتم وسجد للسهو، ولو كان خبر الواحد حجة لاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من غير توقف ولا سؤال. هذه شبهة عنده ده بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بالنسبة للصحابة للشبهة الرابعة برضو قد بس دي بالنسبة للصحابة قد روي عن عدد من الصحابة عدم العمل بخبر الآحاد، ده طبعا ده كلام فارغ ما حصلش، فقد رد أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه خبر محمد ابن مسلمة. طبعا أبو بكر لم يرد الخبر لأنه حديث آحاد أبدا، لأن أبو بكر عمل بمئات من احاديث الاحاد، ايه الموضوع مفيش مشكله خالص، انما هو لماذا على ان سنراه ان شاء الله مذكور في جميع الكتب الذين تكلموا في المساله. ورد عمر خبر ابي موسى في الاستئذان كلمنا عنه في الخطب حتى انضم اليه ابو سعيد، هو كان ده بيتهمه او لا يقبل خبره من قال هذا. ورد ابو بكر عمر خبر عثمان في اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد الحكم بن ابي العاص، ورد علي خبر ابي سمان الاشجعي في المفوضة، وكان علي لا يقبل خبر احد حتى يحلفه سوى ابي بكر. وردت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت وبكائه. دي الشوى بتاعته، الرد عليها سهل جدا. والامام الشافعي له رسالة عظيمة جدا وذكر اكثر من 30 حديث او خبر يستدل به على هذا، فانا يعني هنكتفي بالقدر اللي هو موجود في فتح الباب ان هو كفاية جدا، كفاية هو كلام الحافظ فيه يكفي. هل في واحد من الاخوة ما وصلتلوش ورقة ديت؟ طيب انا معايا زيادة بس عشان ما تقلقش، يعني ما يجي الشيخ سيد عباس مين اللي ما وصلتلوش ورقة معانا زيادة عامله احتياطه عشان حتى النساء ايضا عشان ما يجي الشيخ سيد يشرح تبقى انت عارف اقسام الحديث ايه وانواعه ايه. فاجل الاسئله في دي لغايه لما يجي الشيخ باذن الله. كتاب الاحاد ترجمه او اول شيء في كتاب اول عنوان يقول ايه, باب ما جاء في اجازه خبر الواحد الصدوق في الاذان. الاذان, طب ايه المشكله في الاذان؟ يعني واحد قال لك الله هو اذن, تقبل خبره في ان في دخول الوقت ولا لا, ولا تعمل ايه؟ بيقبل خبر وانت عارف ان راجل ثقه وراجل ها يقبل, ولا تقول لا استنى ما نشوف؟ اه طب ما واحد اهو مثلا, يعني ده كلام الامام البخاري في الاذان والصلاه والصوم والفرائض. ده بيجي واحد خبر احد بتصوم عليه الامه كلها, صوموا لرؤيته بتصوم عليه, ازاي ما يقبلش خبر الاحد؟ انت هتضيع دين كله بقى بالشكل ده. والفرائض والاحكام. وقول الله تعالى, فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. تتفقه من مين؟ من عالم, وستاخذ خبره, وده خبر واحد ولا لا؟ خلي بالك, بل ايه نص قران, ويسمى الرجل طائفه, ده كان الامام البخاري, والاثنين طائفه والثلاثه طائفه, ودي في كلام كتير. لقوله تعالى, وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الايه ولا لا؟ يبقى ممكن الواحد يسمى ايه؟ طائفه. وقوله تعالى, ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب ايه دي حجيتها دي في خبر الواحد؟ لانه اذا لم يكن فاسقا يبقى خبره حجه ولا لا؟ انما لو كان فاسقا فالله لما تعبدنا بخبر الفاسق. اما اعمل ايه؟ ما تركوش برضو كده, اتثبت, فقد يكون صادقا في هذه المره, اتثبت. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, يعني فتثبتوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم امراءه واحدا بعد واحد, فان سأ احد منهم رد الى السن. شيء عجيب جدا, النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسولا منه واميرا من قبله عليه الصلاه والسلام, لمن؟ للقبيله والبلده الكامله, خبره لا يقبل وهو كام؟ واحد. طب ده الكلام ده واحد بعد واحد يعني ايه؟ واحد لليمن, واحد لهنا, واحد لنجد, واحد لكل قبيله واحد, او يذهب واحد لمده شهرين ثم يرسل مكانه ايه؟ واحدا اخر للزياده في الدين وليثبته ويعيده الى السنه ان اخطا وان غفل. يبقى خبر الواحد مقبول ولا لا؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام, طريقه النبي عليه الصلاه والسلام, هل الكلام ده بقى يستحق ان احنا نتكلم فيه؟ لولا انه تكل ما فيه. ودخل المعتزلة بكلام عجيب, يقول لك انا رجل عقلاني والمدرسة العقلانية, عارف جماعة دعوة الحق عندهم حديث الاحد ده ملوش قيمة خالص, يقول لك الحج بالانابة, يقول لك كالاكل بالانابة, يتريق يعني. فالان البخاري هيجيب لك في هذا الباب 22 حديث كلها اخبار احد, ومن غيرها ما تبقاش دين, بل بتدخل في العقائد ايضا. يعني ازاي يعني هتصلي ازاي ولا تصوم ازاي؟ الدين كله هيبقى ازاي؟ ايه خبر الاحاد؟ ايوه حجه. وفي العقائد, ايوه في العقائد ايضا. فاسمع, دي كانت الترجمه والحافظ هيشرحها ويطول فيها وبعدين يذكر هذه الاحاديث. في الاول بس ننظر في تعليق الحافظ على هذه الترجمه. يقول, باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. هكذا عند الجمع بلفظ باب إلا في نسخة. طيب هنعدي الكلام اللي هو الحديثي وندخل في المعاني. والمراد بالإجازة جواز العمل به, والقول بأنه حجة المراد بالإجازة يعني. وبالواحد هنا حقيقة الوحدة. وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به ما لم يتواتر, والتواتر ده بيصل إلى كام؟ جمع, يعني يؤمن تواطؤه على الكذب, عن جمع عن جهة الثقات, عدول عن ثقات, عدول عن ثقات, عدول لغاية لما يوصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فده يعني حدهم بكام؟ 9 ب10. فإذا اتفقنا على أنه 10 يبقى ما دون 10 يسمى حديث ايه؟ أحد. على بقى التصنيف اللي هتشوفه إن شاء الله في بعد قليل, والتقسيم والتبويب. فالمراد به ما لم يتواتر. وقصد الترجمة اللي ترجم بها الامام البخاري الرد به على من يقول ان الخبر لا يحتج به الا اذا روى اكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهاده, طب هو حتى في الشهادة يعني واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني يعني في القضاء في الدماء والأموال والأعراض باثنين، ما عدا طبعا حد الزنا والقذف يعني باثنين، يعني يبقى ده خبر الواحد لا يكفي؟ ما هو الاثنين ده معناه خبر احد، والثلاثة والاربعة والخمسة خبر احد، ما هو دون التواتر. طب اذا كان اثنين يكفوا في الايه؟ في الدماء والاثنين، طب ده بقى كيف لا يقبل خبر الواحد بقى؟ طيب حتى يصير ايه كالشهاد، ويلزم منه الرد على من شرط اربعة واكثر. فقد نقل استاذ ابو منصور البغدادي ان بعضهم اشترط في قبول خبر الواحد ان يريه ثلاثة عن ثلاثة الى منتهاه، واشترط بعضهم اربعة عن اربعة، يعني يقول لك الخبر الواحد بداية من ثلاثة، وهم لا بداية من اربعة. طيب وبعضهم قال لك خمس عن خمس، وبعضهم سبع عن سبع، انتهى. وكأن كل قائل منهم يرى ان العدد المذكور يفيد التواتر، او يرى تقسيم الخبر الى متواتر واحاد ومتوسط بينهم. وفات الاستاذ ذكر من اشترط اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة، وهو منقول عن بعض المعتزلة ونقل المازوري وغيره عن ابي علي الجبائي، ونسب الى الحاكم ابي عبد الله، وانه ادعى انه شرط الشيخين، ولكنه غلط على الحاكم كما اوضحته في الكلام على علوم الحديث. وقاله الصدوق قيد لا بد منه، مفيش كلام طبعا، لازم يكون الراوي عدل يكون صادق. قوله الصدوق قيد لا بد منه، والا فمقابله وهو ايه؟ الكذوب، والكذوب لا يحتج به اتفاقا. واما من لم يعرف حاله فثالثها يجوز ان اعتضد، وقوله هو الفرائض، يعني لو واحد ومش معروف حاله في الرواه يعتض بايه؟ لو في روايه تانية قويه، وده برضه مش موضوعنا الان. والفرائض بقى انما حجيت خبر احد وكل منهم صدوق وعدل، يعني حديث مثلا صحيح البخاري بس خبر احد يقبل ولا لا؟ عند المعتزله يقول لك لا، نشوف كده بالمزاج يعني، لا يقول لك خبر احد، ايه خبر احد يعني؟ كلهم ثقات. طيب وهيختلف الناس فيه في ثلاثه، يعني حتى هل هو ظني الثبوت ولا قطعي الثبوت خبر الواحد؟ لا انا ما بكلمش على الدلاله، هو قطعي الثبوت ولا ظني الثبوت؟ خبر الواحد ده اختلفوا فيه، واخد بالك؟ اختلفوا فيه ازاي؟ او الجمهور على انه فيه الظن بالنسبة لظنية الثبوت، يعني انه الامام احمد والحارث المحاسبي والامام مالك وابن حزم وغيرهم ايضا قالوا بانه يفيد القطع. مذهب ابن حجر هنا انه يفيد القطع اذا كان ايه؟ واخد بالك؟ محتفا بالقرائن، يعني حديث الاحاد عنده قطعي الثبوت بشرط ان يكون معه ايه؟ قرائن، يكون محتفا. ده مذهب ابن حجر. قول الامام البخاري والفرائض، انت عارف طبعا في الترجمة قال ايه؟ باب ما جاء في إجازة، وشرحنا إجازة يعني إيه؟ يعني حجية، يعني خبر الواحد الصدوق، والصدوق ده قيد لابد منه في الأذان والصلاة والصوم والفرائض. طب الأذان والصلاة والصوم عارفينهم، طب الفرائض؟ خلي بالك هقول لك قوله هو الفرائض بعد قوله في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص. وأفرد الثلاثة بالذكر الاهتمام بها، قال الكرماني ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات. والمراد بقبول خبره في الأذان أنه إذا كان مؤتمنا فأذن تضمن دخول الوقت ولا لا، وبالتالي تجوز إيه؟ الصلاة، يبقى الأذان والصلاة فجازت صلاة ذلك الوقت. وفي الصلاة الإعلام بجهة القبلة، وفي الصوم الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس، كل حتى طبع الأذان أيضا. وفي قوله والإحكام بعد قوله الفرائض من عطف العام على عام من أخص منه، لأن الفرائض فرد من الأحكام. قوله وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية وقع في رواية كريمة سياق الآية إلى قوله يحذرون، وهو المراد بقوله في رواية غيرها الآية.
وهذا مصير منه إلى لفظ طائفة. خلي بالك إلى أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين. وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي ومجاهد، نقله الثعلبي وغيره، وعن عطاء وعكرمة وابن زيد أربعة، وعن ابن عباس أيضا من أربعة إلى أربعين طائفة، وعن الزهري ثلاثة، وعن الحسن عشرة، وعن مالك أقل الطائفة أربعة، يعني أنواع كثيرة. كذا أطلق ابن التين ومالك، إنما قاله في من يحضر رجم الزاني ويشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعن ربيعة خمسة، وقال الراغب لفظ طائفة يراد بها الجمع والواحد طائف، ويراد بها الواحد، فيصح أن يكون كراوية وعلامة، ويصح أو علامة، ويصح أن يراد به الجمع وأطلق على الواحد. وقال عطاء الطائفة اثنان فصاعدا، وقواه أبو إسحاق الزجاج بأن لفظ طائفة يشعر بالجماعة، وأقلها اثنان، وتعقب بأن الطائفة في اللغة القطعة من الشيء فلا يتعين فيه العدد. وقرر بعضهم الاستدلال بالآية الأولى على وجه آخر، فقال لما قال فلولا نفر من كل فرقة، وكان أقل الفرقة كام؟ ثلاثة، وقد علق النفر بطائفة منهم، فأقل من ينفر واحد ويبقى اثنان وإيه؟ وبالعكس، يبقى ممكن الطائفة تكون واحد وتكون اثنين، وإذا استنباط يعني قوي إذا كانت الفرقة إيه؟ أقلها ثلاثة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بل هيطلع من الثلاثة كام؟ واحد أو اثنين، ولا لا؟ انت ما يعنيكش الاختلاف ده كله، من الطائفة في النهاية ممكن تكون واحد او اثنين، والواحد واثنين والثلاثة والاربعة والخمسة ايضا احاد ولا تواتر، احاد خلاص، وده كله داخل في القلب. قوله ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان، ده قول البخاري. الحافظ يقول في رواية الكشميني الرجلان دخل في معنى الآية، وهذا الاستدلال سبقه الى الحجة به من؟ الشافعي، وقبل الشافعي مجاهد، ولا يمنع ذلك قوله وليشهد عذابهم وطائفة، لأن الطائفة المؤمنين هنا كم واحد؟ يعني هترجم الزاني تجيب واحد يتفرج عليه؟ السياق يدل على ايه؟ اللي ممكن يجتمع، مش اثنين ولا ثلاثة، عشان دي الموعظة، ده لما يراد بها السياق، لكون سياقي يشعر بأن المرادة أكثر من واحد، لأن لم نقل أن الطائفة لا تكون إلا ايه؟ واحدا، بل الطائفة تبدأ من الواحد فما فوق. وقالوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة، مش أنا بيؤخذ المفهوم ولا لا؟ بالمفهوم، لأن لما يجي خبر الفاسق لا نقبله حتى إيه؟ نتثبت. طب إيه وجه الدلالة هنا في الاحتجاج بهذه الآية على حجية خبر الأحد؟ إيه وجه الدلالة هنا؟ ان المفهوم ان لو ما هوش فاسق يبقى خبره ايه؟ يقبل، انما لو كان فاسقا يبقى لازم نعمل ايه؟ نتبين ونتثبت، فده المفهوم يعني. وجه الدلاله منها يؤخذ من مفهومي الشرط والصفه، فانهما يقتضيان قبول خبر الواحد، وهذا الدليل يورد للتقوي لا للاستقلال، لان المخالف قد لا يقول بالمفاهيم. طيب، واحتج الائمه ايضا بايات اخرى وبالأحاديث المذكورة في الباب، واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا الظن، وأجيب بأن مجموعة يفيد القطع كالتواتر المعنوي. وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد، ده كفاية ولا مش كفاية؟ لكم دينكم ولي دين، خبر الواحد لا يمكن أن نستغني عنه في دين الله أبدا، والصحابة والسلف كلهم اتفقوا على هذا واجمعوا على هذا اتفاق كامل، ازاي نحن نخالفهم؟ طيب، الا اصحاب الاهواء بقى والبدع. وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على الايه؟ على القبول من غير نكير، ولا يقال لعلهم عملوا بغيرها او عملوا بها لكنها اخبار مخصوصة بشيء مخصوص، لان نقول العلم حاصل من سياقها بأنهم إنما عملوا بها لظهورها لا لخصوصها. قوله وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سعى أحد منهم رد إلى السنة. سيأتي في آخر الكلام على خبر الواحد باب ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، فزاد فيه بعث الرسل. والمراد بقوله واحدا بعد واحد، المراد بذلك إيه؟ تعدد الجهات المبعوث إليها بتعدد المبعوثين. وحمل الكرماني على ظاهره فقال فائدة بعث الآخر بعد الأول واحد بعد واحد، يعني ليرده إلى الحق عند سهوه، ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد، لأن طبعا واحد أو اثنين كل داخل فين؟ خبر أحد. وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد لو لم يكفي قبوله ما كان في إرساله معنى، يبقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولا اثنين؟ وقد نبه عليه الشافعي أيضا كما سأذكره، وأدب بأحاديث يبلغ الشاهد الإيه؟ الغائب، وهو في الصحيحين، وبحديث نظر الله امرأ سمع مني حديثا فأداه، وهو في السنن. واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم إنما كان لقبض الزكاة والفتية ونحو ذلك، وهي مكابرة. المكابرة يعني إيه؟ ما هو المكابرة ما أوحى برضه يعني إيه؟ مكابرة أخوانا مخالفة الحس، يعني تقول لك دي نجابهم ثلاثة، تقول لي لا بقى دول مش ثلاثة، عدوهم هم ثلاثة، يبقى ده اسمه ايه؟ مخالفة الحديث، اسمها ايه؟ مكابرة. هل يصح مع المكابر احتجاج ولا دي ولا مناقشة ولا حوار؟ فطبعا ولا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. فالمكابرة مخالفة الحس. الشمس طلعت، تقول لا مش طلعة، هي فين؟ ما هي طلعة ايه؟ دي اسمها مكابرة. فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك، ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل. طبعا أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا ولا لا؟ ها، وأمره له إيه؟ وقوله له إنك تقدم أو تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض إيه؟ علم إلى آخره. والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحكمون الذي أمر عليهم وهو واحد، ويقبلون خبره ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة. يبقى خبر الواحد معمول به في الأمة ولا لا؟ وفي العقائد وفي كل شيء. وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك. واحتج بعض الأئمة بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع أنه كان رسولا إلى الناس كافة ويجب عليه تبليغهم. فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة ولا لا؟ لتعذر خطاب جميع الناس شفاها. هل من الممكن أن يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكلم جميع الناس مشافاة؟ وده يدفع لإرسال الإيه؟ الرسل، لما يبعث الرسل. وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم، وهو مسلك جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي ثم البخاري. واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه عليه الصلاة والسلام في قبول خبر ذي اليدين. ايه بقى خبر ذي اليدين؟ انت عارف خبر ذي اليدين في الصلاة؟ مش عارفينه؟ هو اللي اتكلم وقال النبي عليه السلام اقصر في الصلاة ام ايه؟ ام نسيت او نسيت؟ هل لماذا لم يقبل النبي عليه السلام خبره؟ خبر احد. شوف طبعا اصحاب، شوف الكلام بيشوف بيحتج بايه. انت بالوحده كده والله من غير ما تقرا يعني تعرفش ترد على الشبهه دي؟ ده مش عمر وابو بكر بس، ده المصلين كلهم، ده بيصلوا كل بيصلوا ومحدش اتكلم. انت لو مكان حتى واقف امام لقيت واحد بس يقول لك كده، لازم تبص لمين؟ للباقي، لانه خالف علمك. كيف تأخذ خبره في اللي انت متأكد منه انك انت دولك عتين فخلاص سلمت؟ وده النبي عليه الصلاة والسلام هو خالف علم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صلى ايه؟ ركعتين. هو خالف علم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. وكمان في قرينة تانية ان كل المصلين ما احد تكلم منهم. يبقى هنا في امارة الوهم ولا لا؟ في امارة وهم هنا. مش انه مش من عشان بيرفض خبر الاحد تيجي ازاي دي؟ فخبر ذي اليدين ولا حجة فيه لأنه عارض علمه عليه الصلاة والسلام. وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل. وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين حتى شهد بهما محمد بن مستمر، وبتوقف عمر في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد أبو سعيد، وبتوقف عائشة رضي الله عنها في رضي عن الجميع في خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي. وأجيب بأن ذلك إنما وقع منهم إما عند الارتياب كان في قصة أبي موسى، فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه، بقول إزاي مشيت، فمهم خلي بالك عند إنكار عمر عليه ورجوعه بعد الثلاث وتوعده، فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن عن نفسه. يعني في هنا وقال له أما إني لم أتهمك، تعرف أنا كملنا الكلام ده في الخطبة بالتفصيل يعني، وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب الاستئذان. وأما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، تستلب تدليل قطعي من كتاب الله عز وجل، وهذا كله إنما يصح أن يتمسك به أو أن يتمسك بمن يقول لابد من اثنين عن اثنين. يصح أن يتمسك بمن يقول إذا اعترضت بالكلام ده هتقول طيب خلاص هو أبو بكر رضي بـ20 ولا اكتفى بأن يرضى باثنين بلقي واحد مع المغيرة، وأبو بكر وعمر رضي بمن؟ بـ50 مع أبي موسى ولا بواحد بس معاه؟ طب الاثنين خبر أحد ولا لا؟ خلاص إذا كنت طيب يتأثر من يقول لابد من اثنين عن اثنين، وإلا فمن اشترط أكثر من ذلك فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط، ولا يصل ذلك إلى التواتر، والأصل عدم وجود القرينة إذ لو كانت موجودة ما احتاج إلى الثاني. وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين. بمناسبة الموت يعلم يجي واحد صاحبك وانت عارف انه ثقة، واحنا بنتكلم على خبر الثقة ولا خبر الفاسق، لما يجي لك واحد من اللي قاعد بيشيج يقول لك فلان مات من لك كده تاخد خبره؟ بنتكلم على الثقة، واحد انت عارف انه ثقة وراجل عدل ويقول لك فلان مات، بتحتاج تثبت من خبره يقول لك فلان مات، خلاص يبقى هتستعد انك تروح تحضر الجنازة، كنت على استعداد او كان عندك قدرة، وانك شوف هتدفن ازاي وهتعزي اهل الميت ازاي. يبقى الدنيا كلها معظمها قائم على خبر الايه واحد ولا فلان مات خلاص طبطب. فانا هخطب المسجد ده غدا، انت خلصت خلاص، الا وانت بتشك في مين؟ في الراوي الخبر ده، يبقى هتتثبت من غيره ولا لا؟ او الا اذا كان الكلام مثلا عليك دين لاحد، عليك دين كبير لاحد، فواحد قال لك الدائن يا عم ابشر اسقط الدين، تقوم تعمل ازاي؟ بركة جامعة الحمد لله، تروح ساكت على كده ولا تتثبت؟ طيب عشان دي امور حتى بحسب الامر كان انت بشأنه يعني. فهذا وبيقف بس ده موت مين؟ هو موت مش عارف حب حلة ولا حرنكش ولا مش عارف مين الناس اللي بموت في الزمان ده، ده موت النبي عليه الصلاة والسلام قبلها. ومن مين؟ من امرأة، من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ممكن تكون منفعلة جدا وهي امرأته ومن أشد النساء حبا له. طب يعني ومع ذلك فقد قبل أبو بكر خبرها ولا لا؟ طب لما جاء أبو بكر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل عمر قبل خبر الناس في نوبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك قبل أبو بكر خبر عشان تبقى عارف إن ده كلام مش تاخده كده يمر عليك كده، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في مصيبة أكبر من كده. وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، وقبل عمر خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء، وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون وفي أخذ الجزية عن المجوس، وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين، وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد خدري في إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتها إلى غير ذلك. ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام، من حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام طيب، وصدق خبر الواحد ممكن فيجب العمل به احتياطا، وأن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة ووقوع الخطأ فيه نادر، فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة، ده كلام الحافظ. ايه معنى الكلام ده؟ يعني العدل ده، الثقة ده، ممكن يجي مرة يكذب ولا لا لأي سبب، ولو مرة في حياته، ولو لو يتعمد كذب حتى، لا ممكن يتعمد مرة في حياته، ايه هو معصوم ولا ايه؟ طيب هل المرة دي تخضع في عدالته؟ لا تخضع في عدالته، خلي بالك. يبقى لك يبقى ممكن يجي هنا ايه، في لسه احتمال له نتيجة. طب والحافظ الضابط المتقن ممكن مرة يهم ولا لا؟ مجرد تدخل داخل او يصاب بالغفلة ولا لا، ولو مرة في حياته. ومع ذلك ابن حزم يقول لك ان الله تعبدنا بايه، بخبر الواحد، واحالنا على خبر الواحد، فافاد ذلك اليقين في خبر الواحد، طالما انه ايه، عدل، وانه حافظ وضابط ومتقن. ليه؟ لانه لن يحدث ابدا ان يهم العدل هذا الا ويبين الله خطأه، ويقيد الله ان يبين ايه خطأه، لان الله تعبدنا بخبره ولا لا. ده كلام ابن حزم، ده كلام قوي جدا يعني. فيعني بقى لتفريغ الاحكام، فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة، وان ابن الاحكام على العمل بالشهادة، وهي لا تفيد القطع بمجردها. وقد ورد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائدا على القرآن، وتعقب بانهم قبلوه في وجوب غسل المرفق في الوضوء وهو زائد، وحصول عمومه بخبر الواحد كان صعب السرقة، ورده بعضهم بما تعم به البلوى، فسروا ذلك بما يتكرر، وتعقب انهم عاملوا به في مثل ذلك كإجاب الوضوء بالقهقاة في الصلاة وبالقيء والرعاف، وكل هذا مقصود في اصول الفقه اكتفيت هنا بالاشارة اليه. وجملة ما ذكره المصنف هنا 22 حديثا، الحديث الاول، وذكر الايه 22 حديث. انا طبعا بس خشية الوقت عشان لما يأتي الشيخ سيد، هو الحديث عندك ممكن او انك تشوفه سهلة يعني، بس انا هتكلم على كلام ابن القيم الذي اختصره هنا الحافظ في شرح حديث الباب الاول، في 13 حديث في الباب الاول، هم 6 ابواب تقريبا في كتاب خبر الاحاد. فهيقول كده، يقول قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد، قال اذا كان زائدا على القرآن، اللي رد خبر القرآن، اذا كان في رد خبر الواحد، او في الرد على من رد خبر الواحد اذا كان زائدا على الايه، على القرآن، تقول له ايه؟ ما هو ده قريب من كلام مين؟ القرآنيين، بس مش هو بالضبط، لان كلام القرآن ده حتى لو كان الحديث مبينا للقرآن، انما هنا ابن القيم بيقول لك لا، ده مش مبين، ده بيدي حكم زائد على حكم الايه، القرآن، فبيعلق على ده. ما ملخصه، ملخص كلام ابن القيم، السنة مع القرآن على 3 اوجه، السنة مع القرآن على 3 ايه اوجه، احدها ان توافقه من كل وجه فيكون من توارد الادلة، وده ما فيش كلام فيها، دي فيش فيها اختلاف. ثانيها ان تكون بيانا لما اريد بالقرآن، واضح. ثالثها ان تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن، وهذا ثالث، يكون حكما مبتدئا من النبي عليه الصلاة والسلام، او مبتدئا من النبي عليه الصلاة والسلام فتجب طاعته فيه، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطاع الا فيما وافق القرآن لم تكن له طاعة خاصة، كأنه بقى بوسطجي عامل بريد عليه الصلاة والسلام حاشاه الله وبرأه الله، وجايلك بايه، برسالة مغلقة مش عارف فيها حاجة، لك خد، هل دي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى لم تكن له طاعة خاصة. وقد قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقد تناقض من قال انه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن الا إن كان متواترا أو مشهورا فقد قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها. نقول لما أنت بتقبلش إلا المتواتر لو بيجيب حكم زائد على حكم القرآن، طب ما تتزوج بقى البنت على عمتها هيجرأ إيه بقى؟ ما هو اللي حرم ذلك إيه؟ الأحاد حرمه آه بس مش المتواتر، ده حديث ثابت بالإيه؟ خبر الواحد. قالوا بتحريم المرأة على عمتها وخالتها وتحريم ما يحرم النسب بالرضاعة، وده بخبر الواحد برضه، وخيار الشرط والشفعة والرهن في الحق، ده برضه إيه؟ ده خبر الواحد، وميراث الجدة خبر الواحد، وتأخير الأمة إذا عتقت برضه بخبر الواحد، ومنع الحائض من الصوم والصلاة، ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان، ووجوب إحداد المعتد عن الوفاة، وتجويز الوضوء بنبيذ التمر، وإجاب الوتر، وإن أقل الصداق 10 دراهم، وتوريث بنت الابن السدس مع البنت، واستبراء المسبية بحيضة، وأن أعيان بني آدم يتوارثون، ولا يقاد الوالد بالولد، وأخذ الجزية من المجوس، وقطع رجل السارق في الثانية، وترك الاختصاص من الجرح قبل الاندمال، والنهي عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ اللي هو الدين يعني، واخد بالك، وغيره مما طول شرحه. وهذه الأحاديث كلها آحاد، وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت، ولكنهم قسموها إلى 3 أقسام، ولهم في ذلك تفاصيل يطول شرحها ومحل أو بسطها أصول الفقه، وبالله التوفيق. ده مختصر كلام مين؟ ابن القيم يعني. إنما الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب 13 حديث اللي احتج بها الإمام البخاري رحمه الله. أول حديث كلها أخبار أحاد، شنو لك الدين يثبت إزاي لما ترفض خبر الواحد؟ يعني تاخد الدين إزاي؟ طيب أدي حديث أبي قلابة، حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة يعني شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وليأمكم إيه؟ أكبركم. طبعا ده يعني يبقى واحد اللي حيأذن خبره مقبول ولا لا، وحينبني عليه الصلاة ولا لا، فده دليل على خبر الواحد. وده الترجمة انت عارف يعني جاء في الترجمة ما يفيد ذلك. الحديث الثاني حدثنا مسدد عن يحيى بن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. يبقى القائم ده واحد ولا مش واحد؟ واحد، وخبر مقبول. وليس الفجر أن يقول هكذا، وجمع يحيى كفي حتى يقول هكذا، ومد يحيى إصبعي سببتين. يبقى إذن خبر الواحد يقول في الأذان وبالتالي الصلاة، ومقبول أيضا فين؟ في الصوم ولا لا؟ مش كده؟ هو اللي حلق خلاص الفجر، خلاص تقبل خبره ولا تنك تأكل، طالما أنه إيه؟ ثقة. الثالث عبد الله بن نار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا ينادي بلال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. بلال واحد وابن أم مكتوم واحد. وأيضا عن عبد الله قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام الظهر 5، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم. الحديث الذي يليه عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف بين 2، فقال له ذو اليدين أقصر الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال أصدق ذو اليدين؟ فقال نسيت. ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. حديث الذي يليه عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت تجوم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وده من أقوى الأدلة تغيير القبلة. مين يعني هم في الصلاة جاءهم كم واحد؟ واحد. عملوا هم في الصلاة يعني شو؟ هل في كلام بعد كده خلاص في خبر الواحد ودي في الصلاة؟ كان ممكن يعني ينتظروا ليتثبتوا، دي الصلاة والقبلة وسنوات عديدة وتتغير وهم في الصلاة يغيرون. نعم بخبر الواحد. وعن البراء قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر، هو نفس المعنى يعني، فمر على قوم الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي عليه السلام وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. كل ده بخبر الواحد. وده عن إسحاق بن عبد الله عن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة الأنصارية وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيح وهو تمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. حديث الذي لي أيضا من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيد. وده واحد. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وده واحد، يبقى عن لازم يقبل خبره. وأيضا عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهدته، وإذا غاب رسول الله وشهدته أتيته ما يكون من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا غبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد أتاني ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه معنى الكلام ده؟ تعرف عمر كان له جار، كان يسكن عوالي المدينة وكان له جار، فكان يتناوبان، ده ينزل يوم فيأتي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، التاني يقبله ولا لا؟ ما قالوش هتوعد معاك ليه؟ يبقى ده خبر واحد. عمل الأمة بقى حياتنا كلها معظمها على كده، فأنت عايز ترفض الدين، أنت عايز ترفض الدين والحياة كلها إذا رفضت خبر الواحد. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ضلال مبين. حديث الذي يلي عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال، عارفين انت الواقع الحديث ده، وقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون إنما فررنا منها، فذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلوها لن يزالوا فيها إلى إلى يوم القيامة. وقال الآخرين: لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف. وحديث طبيعي الكلام ده حجته إيه؟ إيه علاقة الكلام ده بحجية خبر الأحد؟ ده الخبر بيقولك لو طاعوه ما كانوش طلعوا من النار دي، واخد بالك؟ يبقى إيه الحجة في خبر الأحد؟ نقول لك لا، لو أطاعوه وهو بيقول كلام صح في طاعة الله ورسوله فهذا فرض عليهم ولا لا؟ فبيستدل نفس الكلام، لأن لا طاعة في معصية إنما في الطاعة اللي هو بيأمر بطاعة، فطاعته واجبة ولا لا؟ مع أنه واحد. الحديث الذي يليه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبره أن رجلين اختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب برضو ده دل برضو على خبر الواحد. والحديث اللي هو العسيف المشهور أو برضو دل هنقوله. طيب أنا ده من سعود أن أبو هريرة قال: بين نحن عند رسول الله عليه السلام إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله. والشيخ ساب بس مع ابن عباس أول ما يدخل أخبروني عشان الوقت بس لأنه هيحتاج إلى وقت طويل. هو آتي المسجد عزيز بالله. وصلنا إلى أن أبا هريرة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله اقض لي بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض له بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أجير يعني، والعسيف الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم، وأنما على ابني جلد 100 وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب عام. هل تغريب عام ده جه في كتاب الله؟ طب الحديث صحيح البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأقضين بينكما بإيه؟ بكتاب الله. يبقى حكم الرسول عليه السلام كحكم الكتاب الله ولا لا؟ وشيء واحد. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، فعليه جلد 100 وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. طبعا ده الباب الأول وهو يكفي. والكلام الذي ذكره الحافظ كلام طويل جدا في التعليق على هذه الأحاديث، إنما هو يكفي الذي قلناه فيما يتعلق بحجية خبر الواحد. الباب الثاني: بعث النبي عليه الصلاة والسلام الزبير طليعة وحده، أو بعث النبي عليه الصلاة والسلام الزبير طليعة وحده. فهنا يعني حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت جابر ابن جابر ابن عبد الله قال: ندب النبي. ندب يعني ايه؟ يعني طلب يعني. طب ندب النبي عليه الصلاة والسلام الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير، يعني مين اللي اطاع والانه؟ الزبير. ندب النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير.
قال سفيان: حفظتهم يا ابن المنكدر. وقال ايوب يا ابا بكر: حدثهم عن جابر، فان القوم يعجبهم ان تحدثهم عن جابر. فقال: في ذلك المجلس سمعت جابرا فتتابع بين احاديث سمعت جابرا او تتابع بين احاديث سمعت جابرا. قلت لسفيان: فان الثوري يقول يوم قريظة، فقال: كذا حفظته منه كما انك جالس يوم الخندق. قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان. شاهد الحديث ايه؟ انه روى عن جابر عدة ايه؟ حديث. كل الصحابة يقبلون الخبر الواحد ولا لا؟ فهنا بعث النبي عليه السلام الزبير طليعة وحده. فقال الحافظ في ذلك، يقول: ندب اي دعا وطلب، وقالوا انتدب اي اجاب فاسرع، وقالوا فتتابع كذا لهم بمثنتين، والكشميري فتابع بتاء واحده، وقالوا بين احاديث يعني هذه نواحي حديثيه. فخلينا هنا في المعنى الباب الثالث: لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم، فإذا أذن له واحد جاز. هذه كلام الآية البخاري، يعني ذكر الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ثم علق الإمام البخاري فقال: فإذا أذن له واحد جاز. إذا خبر الواحد مقبول ولا لا؟ وحيجوز له أن يأذن على مين؟ يدخل على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده خبر الواحد مقبول، وفين في الدخول على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. شفت الاحتجاج؟ الحكايه الامام البخاري احتجاج قوي جدا، طاف في خبر الواحد. فجاء في حديث ابي موسى ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل حائطا وامرني بحفظ الباب. فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة. الحديث الثاني في هذا الباب، باب الثالث، عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال جئت فإذا رسول الله عليه السلام في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. هذا عمر الخطاب، كل ذا خبر واحد ولا لا؟ من اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الغلام الأسود، وقبل النبي خبره ولا لا؟ فده كل أدلة قوية جدا طبعا، فإذا أذن له واحد جاز. الباب الرابع، ما كان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر. الحديث، أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. الحديث الذي يليه ده من حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. كل دي عبارة عن أخبار إيه؟ أحاد. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام هو بل خبر المرأة الواحدة في الباب الذي يريه. الباب الرابع، الباب الخامس، وصات النبي عليه الصلاة والسلام وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. طيب خلينا الباب السادس، خبر المرأة الواحدة. أدي مش واحد، ده امرأة واحدة وخبرها أيضا إيه؟ وإلا هتبدأ أحاديث عائشة رضي الله عنها. خبر المرأة الواحدة. قال ليش أرأيت حديث الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة أو سنة أو سنة ونصف، فلم أسمعه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادته امرأة من بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إنه لحم ضب، فأمسكوا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلوا أو اطعموا فإنه حلال، يعني كلوا أو قال إيه؟ اطعموا فإنه حلال، أو قال لا بأس به، شك فيه، ولكنه ليس من طعامي، ولكنه ليس من إيه؟ ليس من طعامي. مين اللي عمل الكلام ده كله؟ مين صاحب الخبر ده كله؟ امرأة ولا لا؟ هل رد الناس خبرها؟ فطبعا ده كلام خبر الواحد يعمل به حجة في دين الله ويؤخذ في العقائد ايضا. علمونا، وقد تقدم بيانه في كتاب الأطعمة. يا ده مختصر، انت عندك طبعا كتاب فتح البلد المجلد الاخير، كتاب خبر الاحاد، وهو يكفي. هتقول لي مش محتاج الكلام ده، يعني واحد منا يقول لك انا يعني لا حاجة لي في هذا الكلام، كيف لا حاجة لك؟ دي من الشبهات القوية جدا التي يدفع بها الطاعنون في الايه؟ في السنة، ولكنهم نوع يختلف عن الانواع السابقة. انت عارف طبعا الكتاب الذي صنفه الشيخ الغزالي رحمه الله وغفر الله لنا وله وعافاه مما قال، يعني كلام خطر جدا. فيعني انت عارف الكتاب اللي هو السنة بين ايه؟ كتاب كان اسمه، انا نسيت العنوان، بين الفقه والحديث. طبعا لو قرأته لو وجدت العجب، يعني كله عشان حديث الاحاد، كل ده عشان مذهب حديث الاحاد. وانت طبعا تعرف برضو الشيخ شلتوت ايضا عنده برضو اشياء كثيرة من حديث الاحاد، هذا كثير جدا مش عايز اذكر اسماء يعني، هو بيجتهد وما عنده يمكن ما عنده هوى مش هنتهم احدا، ولكن ان حديث الاحد حجة في دين الله عز وجل بل في العقائد. حديث الاحد فاياك ان ترد حديث خبرا لانه يقال انه خبر ايه؟ خبر احد. لان كثير من الناس يردوا خبرا في صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول لك انه خبر ايه؟ الواحد. انت هترد معظم الدين بهذه الطريقة. فانا ارى ان شاء الله نحن نصلي العشاء حتى اذا جاء الشيخ سيد نجد له وقتا عشان يشرح هذه الورقة. المفروض ان هو هيفسر الورقة دي عشان تحفظها. الورقة دي مختصر جيد جدا، مجهود من الشيخ سيد، الورقة التي بين يديك مجهود لحفظه الكلام ده، يعني انت مطالب بحفظه حفظا جيدا، انت مطالب بحفظ الورقة دي، وتعليق بسيط يسهل ويوسر لك الحفظ ان شاء الله، انما انت مطالب بهذا. يعني شوف شكل توضيحي يبين اسباب رد الخبر او الحديث. مثلا يقول لك الحديث يترد ازاي، ايه الاخبار اللي بتترد، يما ما في الاسناد يما في الراوي. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ لا، الاسناد ده عبارة عن ايه؟ عدد من الرواة لغاية لما نصل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالاسناد ده هل ده لقي هذا؟ هل سمع منه؟ هل واخد بالك؟ هل في واحد سقط في النص؟ هل مجهول الحال ام مجهول العين؟ يبقى الاسناد السلسلة، يعني سلسلة من اللي قال الخبر لغاية لما النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ايه؟ سقط في الاسناد او طعن في الراوي. الراوي ده مطعون في عدالته او مطعون. خلي بالك، شوف التوضيح سهل جدا، ممكن اول ان نقول هذا الكلام وتنساه. فضل شيخ سيد. فضل يا حسن.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. في هذه العجالة بعد هذه الحملات المسعورة من الملاحدة والمريقين والجهلة، نحب ان نبين في هذه العجالة السريعة بعضا من تراث هذه الامة ومن جهود سلفنا الصالح في سبيل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما وصفنا وبينا ووضحنا من هذه الجهود المبذولة سواء في مجال التدوين او في مجال التصنيف او في مجال علم الرجال والتفتيش عن احوالهم جرحا وتعديلا بما لم يكن لأمة من الأمم السابقة، فلا توجد أمة من الأمم التي سبقت هذه الأمة لها مثل هذا التراث الذي خلفوه والذي حفظ الله سبحانه وتعالى به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جهد خارق وعلم لا يفوقه أي علم، يعني حتى العلوم الحديثة الآن لا تستطيع بما فيها من إمكانات أن تقوم بهذا الجهد الذي فعله سلف هذه الأمة رحمهم الله، ولو حتى في مجال واحد من هذه المجالات. فكونهم يدونوا هذه السنة على كثرتها ثم يعاد تصنيفها في مصنفات شتى كثيرة جدا وأنواع عديدة، ويفتش عن نقلة الأخبار واحدا واحدا ويعرف حاله في حركاته وسكناته، ويعرف حاله جرحا وتعديلا في أدق الأمور وتفصيلاتها، فالناظر والذي ينعم النظر في هذه يرى أنهم قد فعلوا أمورا خارقة، يعني هل الكمبيوتر ينفع دلوقتي ولا غيره؟ من أجل هذا نقول أن الكمبيوتر لا يمكن ان هو يقدر يصحح ويضعف، مهما قالوا مهما عادوا لابد من عقل بشري يوجه هذه الطاقات وهذه الامكانات. فالحديث طويل عن هذه الامور، ولكننا نحب ان نوضح في مسألة مهمة، وهي مسألة الجرح والتعديل. انهم ما تركوا شاردة ولا واردة في هذا المجال الا وقيدوها، ولم يألوا جهدا، ولم تأخذهم في الله عز وجل لومة لائم، لا في اب ولا في اخ، بل انهم فحصوا امور الرجال وبينوا انها احيانا تكون على الجادة واحيانا تخالف، احيانا يكون ثقة واحيانا يكون غير ذلك، فجرحوا اقواما لمجرد انهم مثلا ضعف عندهم الحفظ، وحددوا تاريخ هذا الضعف، او ضعفوا اقواما بسبب اختلاطهم وتخليطهم في الامور، وحددوا موعد هذا الاختلاط بحيث يقبل حديثهم قبل اختلاط الراوي ولا يقبل بعد اختلاطه، فميزوا الفترة التي اختلط فيها الراوي والفترة الاخرى قبل الاختلاط، وانماز حديثه، يعني فرقوا بين هذا الحديث وهذه الاحاديث المروية بعد هذه الفترة. والامثلة في هذا كثيرة، والناظر في كتبهم يعرف هذا حق المعرفة. وبداية الأئمة وضعوا ضوابط دقيقة جدا لقبول أي خبر، أي خبر سواء مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الصحابة أو إلى غيرهم من التابعين. وضعوا شروطا دقيقة لابد أن تنطبق على هذه الشروط على كل خبر يقبلونه. هذه الشروط خمسة، إذا تخلف منها شرط واحد ردوا الخبر ولم يأخذوه. هذه الشروط تتعلق بنقلة الأخبار اللي هم الرواة اللي احنا بنسميهم سلسلة الإسناد، لأن زي ما احنا عارفين أي خبر في الدنيا بيتركب من نقلة لهذا الخبر، الناس اللي هم بيروا الخبر ده، يعني مثلا عن الخبر عن الشيخ فوزي مثلا، وبيني وبين الشيخ فوزي مفاوز اماكن بعيدة او سنين، فلابد عشان انقل خبر عن الشيخ فوزي ان يكون بيني وبينه عدد من النقلة من الرواة اللي هم يوصلوني بالشيخ فوزي، لان انا فترة زمنية متأخر عن الشيخ فوزي او في مكان بعيد ومفيش مجال للسفر، يبقى لابد ان اخذ الخبر عن الشيخ فوزي بواسطة ايه؟ رجال. رجال دول هم اللي احنا بنسموهم نقلة الاخبار او رواة الاخبار او السلسلة الموصلة للخبر، وده المقصود الاساسي، يعني المقصود الاساسي متن الخبر اللي هو الالفاظ اللي بتقوم بها معاني الخبر، هو ده الغرض والهدف الاساسي، الغاية الاساسية متن الحديث او متن الخبر. فمثلا اي حديث زي حديث انما الاعمال بالنيات، فده اللي بنسميه المتن، انما الاعمال بالنيات الى اخره، ده متن الخبر. السلسلة الموصلة لهذا المتن ده اللي بنسميها سلسلة الاسناد. سلسلة الاسناد دي عبارة عن حلقات متشابكة، يعني راوي بيأخذ عن راوي عن راوي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يقول متن الخبر. فالمتن هو الغاية الاساسية والهدف، لكن لابد عشان هذا الغرض يصح لابد ان السلسلة دي يتوافر فيها شروط. هذه الشروط اللي وضعها اهل العلم شروط دقيقة جدا، فمش بس لازم الحلقات تكون متشابكة، يعني كل حلقة اخذها بالتي تليها، لا، ده لازم الحلقة دي تكون متينة ما تتكسرش، تكون مصنوعة من معدن قوي، من مادة قوية. المعدن ده بيتمثل في شيئين هامين بالنسبة للرواة، فالراوي عندي لازم يكون صاحب دين، يكون عدل، موثوق به في ديانته، سالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة، وكل دي بتتبلور في كون هذا العدل بيبقى ليه ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الراجل عنده تقوى وعنده مروءة، والتقوى اجتناب الافعال السيئة كلها من شرك او فسق او بدعة، والمروءة استقامة افعال واقوال هذا الرجل، وان كانت هذه تختلف باختلاف الاعراف، فقد يعتبر من الخوارم ما ليس عند الاخرين. المهم ان الراجل لازم يبقى اول شرط اساسي فيه ان يكون عادل، والعدل ده اللي هو المسلم البالغ العاقل عشان يبقى مكلف، عشان ما يكذبش لا يزيد ولا ينقص في الخبر، يبقى مسلم بالغ عاقل سالم، يعني خالي من اسباب الفسق وخالي من خوارم المروءة، يعني نواقض المروءة. يبقى لازم يكون عنده استقامة، عنده تقوى، عنده مروءة. الشرط الثاني في الراوي اللي هو حلقة الاسناد ده، لازم يكون راجل عنده اتقان، راجل عنده اتقان. والاتقان بالنسبة لنا هنا في النقل ايه؟ ان هو يؤدي الامانة كما تحملها، زي ما سمع الخبر يؤديه بلفظه وبحروفه، فان لم يستطع فبمعناه اقل شيء. يبقى لازم يؤدي كما تحمل، والمقصود هنا بالتحمل اللي هو تلقي الحديث، تلقي الامانة، والمقصود بالاداء اللي هو اداؤها للطلاب بعد ذلك. يبقى لازم يكون متقن، وحسب درجة امكانه تكون رتبته في النقل، ففي رفيع المستوى وفي ارفع وفي من هو دونه، يبقى حسب درجة اتقانه بتبقى رتبته في النقل وقبوله جرحا وتعديلا. يبقى شرطين اساسيين لا يصلح احدهما دون الاخر، يعني ما ينفعش واحد من نقلة الاخبار يبقى صاحب دين وقمة في التقوى والورع وما عندوش اتقان، ده ما ينفعش عندنا. هذه الامور تنفعه في الاخرة، تنفعه في دين، لكن عندي في نقل الاخبار لازم شرط تاني، لازم امتقن. والاتقان هنا الحفظ، المراد بالحفظ سواء حفظ في الصدور او بالسطور، يا اما بيكتب يا اما بيعهي بصدره، وكلا الطريقتين صحيحتان، يعني الحفظ بالصدر او بالكتابة دي صحيحة ودي صحيحة. واحنا بنقول الكلام ده لان يمكن الشيخ فوزي قال لكم الكلام ده سلفا، عشان مسألة الطعم ومسألة تدوين السنة والتشبث والتعلق بهذه الخيالات وهذه الاوهام، لا علاقة ابدا بين حجية السنة وبين كتابة السنة، ما فيش علاقة. الكتابة دي طريقة من طرق الحفظ، ما لهاش دخل بحجية هذا او عدم حجيته، دي طريقة من طرق الحفظ فقط. ولو كانت الكتابة تعني الحجية كان يبقى القرآن ما كانش حجة قبل ما يدون بقى، قبل ان يجمع في مصحف واحد ما كانش حجة ولا قائل بهذا ابدا. لكن الكتابة دي طريقة من طرق الحفظ، ويكفي في الراوي او في ناقل الخبر احد هذه الطريقتين، فان جمع بينهما فخير، ولكن يكفي طريقة واحدة ان كان يحفظ ويعي لصدره او يكتب بقلمه ويحافظ على هذا المكتوب. يبقى المكتوب لازم يصان عن ايدي العابثين وعن الافات والعوارض سواء الارضية او السماوية، يعني بعيده عن الحاجات اللي ممكن تأكل الكتاب زي الأرضة، زي الرطوبة، زي حريق، زي أيدي العابثين، واحد يزود أو ينقص أو يدس أوراق، لأن عادة اللي بيعتمد على كتابه لا يضبط بصدره، ما بقاش حافظ اللي بيكتبه. زي لو تفتكروا زمان في المدارس مدرسين اللغة الإنجليزية ما كانش يخليك تكتب الترجمة، ليه؟ عشان ما تعتمدش عليها. وعشان كده بنقول إن الحفظ بالصدر اولى من الكتابة، وارفع قدرا واكثر اهمية، لان اللي بيحفظ بصدره عادة وغالبا بيبقى فاهم اللي حفظه ده ايه، لان الحفظ يعين على الفهم والفهم يعين على الحفظ، غير اللي بيكتب. اللي بيكتب ده مسؤولية جامدة، نحتاج ان هو يحافظ على هذا المكتوب ويصونه لديه منذ ان تحمل فيه وكتب هذه الاخبار حتى يؤديها. لكن اللي بيحفظ بصدره ما حدش يقدر يفتح صدره ويطلع منه احاديث ويحط بدلها، ده المطلوب منه بس سرعة بديهة حافظة سريعة، سرعة استحضار متى يطلب منه يؤدي. لكن الكاتب متى يطلب منه سيؤدي، بس المهم ان هو يكون حافظ عليه. فالمهم ان الراوي يشترط فيه مع استقامة دينه ومرؤته يشترط فيه شرط هام ثاني، وهو اتقانه لما يتحمله حتى يؤديه، لغاية ما يتحمل الاخبار ويحفظها باحد طريقتي الحفظ، كتابة او ضبط في الصدر، باحد الطريقتين لغاية ما يؤدي. يعني ما ينفعش يبقى متقن لما سمع وبعدين بعد كده ينسى او يحفظ او يغلط، ينسى او يغلط او يهم او ما يحفظش على الكتاب، يبقى ده برضو غير مقبول الرواية، لا تقبل روايته وترد. عشان كده ائمة كبار واصحاب دين وامامة لم يقبل حديثهم بسبب سوء حفظهم او بسبب كثرة غلطهم في الحديث، وان كان هذا لا يقدح في عدالتهم ولا في مرعاتهم ولا في ديانتهم، ولكن لابد من اشتراط هذا الشرط الثاني. فالشرطين دول يمثلوا بالنسبة لي قوة المعدن ومتانته اللي مصنوع منه الحلقة بتاعت الاسنان. ومع ذلك لابد ان تكون هذه الحلقات بنفس هذه القوة وهذه المتانة متشابكة، اخذ كل حلقة بالتي تليها حتى تنتهي سلسلة الاسنان الى متن الخبر اللي هو الغاية المقصودة من رواية الخبر. لازم السلسلة تكون متصلة، وده الشرط الثالث اللي احنا بنسميه اتصال الاسناد. يبقى اول شرط عدالة الرواة، ثاني شرط ضبط الرواة لازم يبقى عنده اتقان، ثالث شرط اتصال الاسناد بين هؤلاء النقلة. كل راوي لازم يكون سمع الحديث مباشرة من شيخه، من الراوي اللي بعده على طول. ثلاث شروط دول اذا تحققوا في خبر قبل هذا الراوي بشرط ان ينتفي عنه شرطان اخران، يعني مش بس الثلاثة دول بس، لازم ينتفي عن الخبر بجملته باسناده ومتنه، لازم ينتفي عنه الشذوذ، وتنتفي عنه اي علة اخرى خفية. شوف الاحتياط وصل لغاية قديه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، لم يكتفوا بعدالة الرواة ولا بضبطهم واتقانهم ولا باتصال هذه السلسلة بين هؤلاء الرواة، بل اشترطوا ايضا نفي الشذوذ ونفي اي علة اخرى خفية تبدو للمتفحص والمتبحر في هذا العلم. فيبقى كده كم شرط؟ خمس شروط. اتصال الاسناد، وده يعني ان كل راوي اخذ هذا الخبر عمن يليه مباشرة لو احنا بنسميه شيخه في هذا الحديث. ولازم لابد من توافر شرط العدالة في الراوي، والعدالة قلنا ايه؟ ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة. واللي بيلازم التقوى ده لازم يبقى انسان مسلم بالغ عاقل، والبلوغ بنشترطه بس عند الاداء. يعني مفيش مانع ان الراوي يتحمل الحديث وهو مميز قبل البلوغ، لكن عند الاداء لازم يبقى بالغ. ليه؟ عشان يبقى مكلف، عارف ان كل شيء محسوب عليه، عارف ان اي شيء يقع منه عن قصد سيجازى عليه في الاخرة، عارف ان اي عبث يقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيعاقب عليه. عشان كده شرط البلوغ هام، التكليف. لكن عند التحمل لا مانع ان يتحمل الحديث وهو ليس بعبث، حتى لو كان كافرا، وقد تحمل الكثير من الصحابة الاحاديث في حال كفرهم قبل ان يدخلوا في الاسلام، ولكن عند ادائهم للحديث لابد من شرط الاسلام والبلوغ. الشرط الثالث وهو ضبط الرواة اللي احنا بنسميه الاتقان، ان لازم يضبط الخبر كويس جدا، مفيش غلط، مفيش وهم، مفيش نسيان، مفيش سوء حفظ. واحد يقول لك طب ما في حاجات مش في ايديهم. نعم ان مفيش حاجات طبعا في ايديهم، خاصة مسألة الحفظ لان دي بتبقى ملكات ومواهب، لكن حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا هذه الضوابط حتى ولو لم يتعمد، لان الراوي اذا كثر منه الغلط وفحش وساء حفظه سيخلط في الحديث ويحدث الغلط، فلابد من اشتراط هذا الشرط احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هم كل اللي عندهم سوء حفظ عملوا لهم تراجم وتواريخ، ده سيء الحفظ ليه، هل سوء الحفظ بتاعه سوء حفظ لازم يعني من اول ما اتولد لغاية ما مات والحفظ ده بتاعه هو هو، ولا سوء حفظ طارئ، وفرقوا بين الاثنين. فسوء الحفظ اللازم ده حديثه ضعيف على طول، لان هو مولود كده ودي امكانياته ودي الموهبة اللي عنده، ما عندوش اكتر من كده مش هيقدر يزود فيها، فده حديثه ضعيف على طول الخط. والمراد بسوء الحفظ اللي هو جانب الخطأ عنده بيبقى اكتر من جانب الاصابة، مدام غلب جانب الخطأ يبقى ده حفظه سيء على طول. لكن سوء الحفظ الطارئ اللي هو الراوي بيبقى كويس وحفظه جيد، بيطرأ عليه امر من الامور يخلي حفظه سيء، اي امر من الامور زي مرض، شيخوخة، حادث، كبر، عمى، ويكون بيعتمد على الكتاب. اما يكون واحد بيعتمد على كتابه ويحصل منه عمى، طبعا هو مش حافظ، هيبدأ حد يلقنه، التلقين ده بيحدث منه الغلط ويقع منه الوهم. واحد بيعتمد على كتابه واتحرقت الكتب بتاعته وهو مش ضابط في صدره، هيبدأ يحاول يجيب من صدره لازم يغلط، يبقى في الحالة ده سوء حفظ طارئ. يبقى قبل ما تحترق الكتب حفظه كويس لان معاه كتب، بعد ما احترقت الكتب يبقى في حفظه شيء في حفظه سوء. واحد كان كويس في حال شبابه لما بدأ يكبر وبدأ يدخل في الشيخوخة بدأ يخرف بدأ يغلط، يبقى من اول ما وصل للمرحلة دي كان قبلها كويس، يبقى يقبل حديثه فيما قبل ذلك ويرد حديثه فيما بعد ذلك. فده الفارق بين سوء الحفظ الطارئ وسوء الحفظ اللازم اللي هو ملازم للراوي. الملازم ده مردود على طول، الطارئ يقبل قبل ورود هذا السبب الطارئ ويرد بعد وروده. السبب الشرط الرابع وهو عدم الشذوذ، ان حتى لو انطبقت الثلاث شروط دي، اتصال اسناد كويس وعدالة وضبط، لابد من شرط رابع وهو عدم شذوذ الراوي. بتبقى في عندنا اصول وثوابت هي عندنا كالاسطوانة، ينبغي للرواة ألا يخالفوا هذه الأصول، فإذا خالفوها عد ذلك شذوذا يرد من أجله الخبر. فالشذوذ حتى في تعريف اللغوي الشاذ اللي هو البعيد عن نظرائه أو بعيد عن أقاربه أو بعيد عن أشباهه، يقول لك ده راجل شاذ يعني خارج عن الجماعة خارج عن المجموع يعني. فالشذوذ في الرواية هو مخالفة الراوي المقبول، خلي بالك يعني الراوي اللي هو الثقة، مخالفة الراوي الثقة او المقبول لمن هو اوثق منه او لمن هو اولى منه في الصفة او في العدد. يعني ايه في الصفة او في العدد؟ يعني لما يجي راوي ثقة او راجل صدوق وحديثه حسن ويجي يخالف واحد امير المؤمنين في الحديث مثلا، واحد زي الامام البخاري هو عندنا جبل، فلما يجي واحد صدوق يخالف في نفس الحديث واحد اعلى منه في الصفة وفي الرتبة، يبقى حديث الراوي اللي هو العالي زي البخاري مثلا بنسميه المحفوظ، وحديث الراوي ده رغم ان هو راجل كويس وراجل عدل وضابط لكنه خالف من هو اولى منه واعلى منه في الصفة، بنعتبر حديثه شاذ يبقى حديث حديثه شاذ وحديث الراوي المخالف بنسميه المحفوظ، وفي الحالة دي بيؤخذ بالمحفوظ ويرد الشاذ. وخلي بالك ان الشذوذ بيقع من الرواه المقبولين، لان الراجل اللي مش مقبول اللي هو ضعيف اساسا لو خالف بسمي حديثه منكر ما بسموه شاذ، عشان تفرقوا بين الاثنين. فهذه فكرة مجازعة عن الشذوذ. يعني لما يجي مثلا حديث من الاحاديث زي حديث مثلا السبعة الذين يظلهم الله في ظله، اللي هو امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله الى ان قال في الحديث ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما انفقت شماله. اللفظ كده شاذ. لان الرواة اللي اضبط من هذا الراوي رعلم شماله ما انفقت يمينه، يبقى الجزء ده كده مش صح. حديث مثلا تاني زي حديث اللي اخرجه البيهقي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الراوي رغم ان الاسناد كويس واسناد حسن، فجاء الراوي وقال واخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه. فده في الحديث ده بالذات يعتبر شذوذ، لان الراوي هنا خالف رواة اخرين اكثر منه في العدد، ومنهم كذا راوي اخرج لهم مسلم في نفس هذا الحديث اللي هو بيصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ايه، قال بدل هذه الالفاظ قال واخذ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وشتان ما بين اللفظين في الالفاظ وفي الحكم. فمعنى ومسح برأسه بماء غير فضل يديه يعني العضو اللي قبل رأسه اليد، يعني لم يكتفي بالبلل المتقاطر من يده وانما اخذ ماء جديدا مسح به رأسه واذنيه. فده مثال للشذوذ وامثلته كثيرة وانواعه ايضا كثيرة زي ما هنذكرها عندكم في الورقة، في انواع خاصة منهم خمس انواع. الشرط الخامس وهو انتفاء العلة عن الخبر. ونخلي بالنا من الشرط اللي فات اللي هو الشذوذ والعلة، دول ممكن يبقوا في المتن وممكن يبقوا في الاسناد، لكن حتى لا نتعمق خاصة المسألة هذه صعب ان انا اشرحها في مجلس واحد، لكن نترك الان شذوذ الاسناد لانه متعلق بالرواة، لكن المسألة واضحة جدا بتالي في شذوذ المتن. نفس الحال في العلة، ممكن تبقى في الاسناد وممكن تبقى في المتن، والعلة دي آفة تمنع من القول بقبول الخبر. زي بالضبط العلة لما تكون في جسم حقيقي، يقول لك انسان ده فيه علة، يعني ايه؟ يعني في آفة تمنع من القول بانه انسان صحيح، يعني عنده مرض، صح ولا لا؟ وكذلك العلة، العلة في الاجسام حقيقة وفي الحديث مجاز، يعني مش حديث فيه علة يعني فيه مرض، لا، يعني في آفة تمنع من القول بصحته وبالتالي بقبوله. فهنا العلة بتبقى سبب غامض خفي يقدح في صحة الخبر، مع ان الظاهر السلامة منه. يعني لو انت جبت كتب الرجال وفتشت وفحصت وشفت اتصال الاسناد وعدالة الرواة والضبط، هتلاقي الحديث مية مية، هتقول بمجرد نظر كده الحديث ده صحيح. لكن اللي فاهم والمتبحر والمتمرس يقولك لا الحديث ده فيه علة. طب ايه هي؟ ممكن ما يقولكش دلوقتي، ما يقدرش يوصل لك المعلومة. زي بالضبط الصيرافي اللي بينقد الدرهم والدينار، زمان كده كان في الفلوس الفضة، كان الراجل يمسكها على الرخامة كده وراح خبطها من غير ما يشوفها، يسمع الرنة ياخدها يحطها في الدرج، يلاقي الرنة مش هي، يقولك لا ده ألمونيا ولا حديد ولا كذا ولا كذا. زي بتوع البنوك دلوقتي يمسك يعد الفلوس، هو بيبصلك وبيكلمك وبيعد الفلوس، يروح مطلع يقولك الورقة دي مزورة، عرفها ازاي؟ بالحاسة اللي عنده. نفس الشيء بالنسبة للمحدث المتبحر المتمرس، عنده حاسة، اول ما يسمع الخبر بالاسناد والمد يقول لك الحديث ده مش صحيح. طب ليه يا عم؟ ممكن ما يقدرش يتكلم دلوقتي، لكن انت لو فتشت وراه هتلاقي كلامه 100% صح.